بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا الحديث اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في الصلاة. فبعد أن بين المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالأركان التي تسبق السجود، ناسب أن يذكر هذا الحديث الشريف الذي هو أصل عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله في ركن السجود، حيث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي على الساجد في الصلاة مراعاته من السجود على هذه السبعة الأعظم. وقد اعتنى الأئمة من المحدثين رحمهم الله بهذا الحديث، وأفردوه بتراجم كما في الصحيحين عن الإمام البخاري والإمام، وكذلك أصحاب السنن كما في صحيح البخاري وأصحاب السنن، ونوعوا هذه التراجم على حسب ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من الأحكام الجليلة والمسائل العظيمة المتعلقة بالسجود. والسجود ركن الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وله شأن عظيم ومقام عند الله كريم، وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على لزومه، وأنه فرض في الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وأصل السجود في لغة العرب يطلق بمعنى بمعان متعددة، فيطلق السجود بمعنى الانحناء والميل، ويطلق السجود بمعنى الخضوع، ويطلق السجود بمعنى الخشوع. وقال بعض أئمة اللغة كما في القاموس: إنه من الأضداد، فيطلق بمعنى الانحناء والانتصاب، يقال سجد إذا انحنى وسجد إذا انتصب، فهو من الأضداد، أي من الكلمات التي تأتي بمعنيين متضادين كوراء ونحوها من الألفاظ المعروفة في لغة العرب بالأضداد، وقد ألف فيها غير واحد من أئمة اللغة. فالمقصود أن أصل السجود الانحناء، وذكر الإمام الجوهري رحمه الله بأن السجود هو الخضوع. قال رحمه الله: سجد بمعنى خضع، ومنه السجود في الصلاة. وأيما كان فهذا الفعل وهو السجود يعتبر ركنا من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وقد دل على ركنيته ولزومه في الصلاة دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقوله سبحانه واسجدوا أمر، والأمر للوجوب والفرض. وكذلك دل دليل السنة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه علم المسيء لصلاته ما يجب عليه فعله في الصلاة، واشتمل بيانه على أكثر أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، فقال له عليه الصلاة والسلام فيما قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل هذا على فرضية السجود ولزومه، وكذلك دل على فرضيته هذا الحديث المصدر بإخباره عليه الصلاة بالإخبار بأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود. والسجود من أعظم أركان الصلاة، حتى قال بعض العلماء إنه ركن الصلاة الأعظم، فكأن الذي قبله من القيام والركوع والرفع من الركوع أنه يمهد كالمقدمة للسجود، وهذا قول بعض العلماء، والذي يظهر أنه مبني على مذهب من يقول إن السجود أفضل شيء في الصلاة، والذي يظهر والعلم عند الله أن أفضل شيء في الصلاة هو القيام، فركن القيام هو أفضل أركان الصلاة كلها، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، فدل على أن طول القيام على أن القيام أفضل أركان الصلاة، وذلك لاشتماله على أفضل الأذكار وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وأعظمها زلفى عند الله جل جلاله، وهو تلاوة القرآن الذي لا يفضله شيء، كلام الله جل جلاله. ومن هنا فإن ركن السجود له مقام كريم وله أجر عظيم، ودلائل فضله وشواهد منزلته العظيمة معروفة في الكتاب والسنة، حتى إن الله يرحم الساجدين ويغفر للساجدين ويقمع إبليس بالسجود، فما من عبد يسجد لله سجدة إلا تولى الشيطان يبكي يقول يا ويله، يحثو على رأسه التراب ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهذا يدل على فضل السجود، بل إنه من أعظم أسباب رحمة الله بعباده ولطفه بهم، ومن أصدق الدلائل على ذلك أن الناس إذا وقفوا يوم القيامة في عرصات يوم القيامة الموقف العظيم ثم يؤذن بالشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال فآتي فأسجد تحت العرش فأثني على الله بمحامد يلهمنيها ساعة إذ، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فدل على أن الله يرحم عبده إذا سجد، وأن الله يرحم الساجدين، وأن السجود من أجل القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويزدلف بها إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، لأنه يعفر أكرم شيء في بدنه من الظاهر وهو وجهه ذلة لله سبحانه وتعالى، وينحط بأعالي بدنه إلى الأرض، فهذا من أبلغ ما يكون ذلة وخضوعا لله جل جلاله، وحق له ذلك، فالله أحق أن يعبد وله وحده العبد يسجد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أهل لهذا كله جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا كان ساجدا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة السجود التي ينبغي لكل ساجد بين يدي الله أن يحفظها ويضبطها ويؤدي سجوده وفقها، لأن الأمر فيها جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك صدر هذا الحديث بقوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود، أمرت وفي لفظ أمرنا وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة ألفاظ، أمرت وأمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، والآمر هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا أمرنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالآمر هو الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون بلغ هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي عن طريق جبريل عليه السلام، وإما أن يكون بلغ بالطرق الأخرى من الوحي كالرؤية الصالحة. وفي قوله أمرت أمر عظيم يدل على عظم أمر الصلاة وأمر السجود، فما من موفق يتأمل هذه الجملة حتى يدرك أن الصلاة عبادة تولى الله من فوق سبع سماوات بيانها، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول فيها شيئا أو يعمل شيئا إلا وفق ما ورد، بدليل أن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض أفعال الصلاة بالوحي بهذه الكيفية، جميع أفعال الصلاة بالوحي سواء في السجود أو غير السجود. ولذلك يقول العلماء إن أمور الصلاة توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على شرف السجود أن الله تعالى بينه لنبي عليه الصلاة والسلام كيف يسجد، وإن كان كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما يفعله بوحي من الله، لكن كونه يأتي ويقول أمرت وأمرنا ويخص السجود بذلك يدرك منه أن أمر السجود عظيم. ولذلك يعتبر المسلم بهذا الأمر ويحافظ عليه، وفي قوله أمرت الأمر يدل على الوجوب. وأمره عليه الصلاة والسلام إذا أمر عليه الصلاة والسلام فأمره أمر لأمته، وهذا هو المقرر عند طائفة من أئمة الأصول وهو الراجح، ما لم يدل الدليل على خصوصية الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر لأمته من بعده، أمر لأمته من بعده، ما لم يدل الدليل على الخصوصية. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فهذا يدل على أنه مأمور وأمته مأمورة بإخلاص الدين. وقال تعالى أقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإقامة الصلاة مأمور بها وأمته مأمورة بها أيضا. وهكذا بقية الأوامر كما في الزكاة في قوله خذ من أموالهم صدقة، فهذا أمر له وأمر لأمته من بعده، موجه لكل من ولي الأمر أن يأخذ الزكاة. فهذه الأوامر إذا وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها أوامر لأمته من بعده. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أن أسجد أي بأن أسجد، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي أمرت بالسجود على سبعة أعظم. تقدم معنا معنى السجود، لما قال أن أسجد هذا عام يشمل في عمومه الصلوات والمصلين، فهو يشمل في عمومه الصلوات والسجود في الصلاة والسجود الملتحق بالصلاة والسجود خارج الصلاة، بمعنى أن هذه الصفة والكيفية ينبغي أن يسجد عليها، أن يسجد على وفقها العبد في سجوده كله، سواء كان في الصلاة كسجود الصلاة، ويستوي في الصلاة أن تكون فريضة أو نافلة، فلم يخص الشرع سجود الفريضة عن سجود النافلة في هذا الحكم بخصوصية. وكذلك أيضا بالسجود الملحق بالصلاة كسجود السهو، فإنه يسجد على وفق هذا الوارد. والسجود الخارج عن الصلاة كسجود الشكر، فإنه يسجد فيه على وفق هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على العموم. وهو عام في الساجد فيشمل الرجال والنساء الصغار والكبار، فكل من سجد ينبغي عليه أن يراعي هذه الصفة في سجوده على 7 أعظم إجمال قبل البيان والتفصيل. وقد بينا غير مرة فائدة الإجمال قبل البيان والتفصيل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام على 7 أعظم استدل به من قال إن الأنف لا يدخل في السجود، لأنه إذا كانت الجبهة والأنف اعتبرناهما يجب السجود عليهما فهما عضوان، فيصبح حينئذ السجود على 8 أعظم وليس على 7. وسيأتي إن شاء الله بيان أن الجبهة هي الأصل والأنف تبع، والتبع ليس يراد به الاستقلال، بحيث لو سجد على الأنف وحده أجزأه. وعليه فإن هذا اللفظ قوله 7 أعظم لا يمنع من اعتبار الجبهة أصلا والأنف تبع، كما سنفصله إن شاء الله تعالى في مسألة الجبهة. على 7 أعظم هذه المواضع 7 ليس كل واحد منها عظم، ليس كل واحد منها عظما مستقلا، بل إن الواحد منها قد يشتمل على أكثر من عظم، فاليدان فيها عظام كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن كل واحد منهما، كل عضو منها، بكونه عظما، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه، وهو معروف في لغة العرب كتسمية الصلاة سجدة. على 7 أعظم، وفي بعض الروايات على 7 إذا سجد العبد سجد معه 7 آرب، وقد بينا هذا في شرح الترمذي هذه الرواية. وقوله عليه الصلاة والسلام على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، هذا هو العظم الأول، الجبهة. والجبهة هو العظم الذي بين الجبينين، الجبين الأيمن والجبين الأيسر، فالجبهة وسط بينهما، وهي عند منابت شعر الرأس عند الناصية، فهذه هي جبهة الإنسان. فهذه الجبهة هي التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بكونها العضو الأول، وأشار بيده إلى أنفه، في رواية ابن طاووس على أنفه، والأنف ليس كله عظم، ففيه مارنه، إذا سجد يسجد على المارن وهو مجمع طرفي الأنف، فإذا كأن المراد أن الأنف يلتحق بالجبهة، لا أنه عضو مستقل كما أورده من أورده على القائلين بوجوب السجود على هذا الموضع. الجبهة يجب السجود عليها باتفاق العلماء رحمهم الله، كلهم متفقون على أن الجبهة يجب السجود عليها، وهو العضو الذي أجمعوا عليه من جميع الأعضاء، حتى إن بعضهم يقول إن السجود في الأصل من أجل تمكين الجبهة من الأرض، وهذا العضو متعلق بالرأس، وهو أشرف ما يكون في الإنسان في أعضائه الظاهرة، فإذلاله ولله سبحانه وتعالى، تذلله لله سبحانه وتعالى، وخضوعه لله سبحانه وتعالى بوضعه على الأرض أكمل ما يكون عبودية لله سبحانه وتعالى. على الجبهة وأشار بيده إلى الأنف، اختلف هل الأنف يجب السجود عليه أو لا يجب، وإن كان يجب فهل هو مستقل أو تبع. فمذهب الحنابلة والمالكية في المشهور أنه يجب السجود على الجبهة والأنف معا، لكن لا يجزئ الأنف عن الجبهة، وهذا رواية عند الحنابلة رحمهم الله، بمعنى أن الجبهة هي الأصل وأن الأنف تبع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين سنة القول والفعل، فأشار إلى وجوب السجود على الجبهة بالقول، وأشار إلى تبعية الأنف بالفعل، لأننا لو لم نحمل الحديث على هذا المعنى لم يكن لإشارة عليه الصلاة والسلام على الأنف من فائدة، فدل على أن الأنف تبع لهذا العضو، وأن الجبهة هي الأصل الذي يجب السجود عليه. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجب السجود على الجبهة أو الأنف، وأن الأنف يغني عن الجبهة لو سجد عليه، وهو قول عنه رحمه الله. والقول الثاني يوافق فيه الحنابلة والمالكية فيما قدمناه، فيقول على هذا القول إن العبرة بأحدهما، إن سجد على الجبهة أو سجد على الأنف فقد أدى ما وجب، وأنه لا يلزم الجمع بينهما، وكل واحد منهما يغني عن الآخر. وفي مذهبه رحمه الله أن العبرة بالسجود على الجبهة، وهي وحدها الواجبة من هذه السبع كلها، وسيأتي بيان مذهبه ودليله بإذن الله تعالى. وذهب الشافعية والمالكية في قول إلى أن الأنف لا يجب السجود عليه، وأنه يجوز له أن يقتصر على الجبهة وحدها. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الذي يجب السجود عليه هو الجبهة، والأنف أيضا يجب السجود عليه، ولكنه تبع وليس على سبيل التبعية وليس على سبيل الاستقلال، فلو سجد على أنفه وحده مع قدرته على السجود على الجبهة لم يجزه، فالعبرة بالجبهة وهي الأساس، وذلك لظاهر الحديث الذي معنا. يقول عليه الصلاة والسلام
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين.
واليدين هذا هو العضو الثاني والثالث، واليدان مثنى يد، واليد تطلق في لغة العرب من أطراف الأصابع إلى مفصل العضد مع الكتف، فهذا كله يد في لغة العرب ولسانهم. ثم تارة يطلقونها على أجزاء منها، فيطلقون على الكف كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتطلق أيضا على الساعد إلى مفصل المرفق كما في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، وقد تطلق على كمالها فيقال رفعه بيده، أي بيده كلها، والمراد باليد كاملة. وهذا معروف في لسان العرب، والشريعة نوعت في إطلاق اليد بهذه الأحوال كلها. فقوله هنا على اليدين، اليدان هنا المراد بهما اليد اليمنى واليسرى، فيجب السجود على اليدين. ثم الموضع الذي يسجد عليه الإنسان من اليد هو الكف، فيبدأ من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف مع الساعد، أي عند الزندين، هذا القدر يجب السجود عليه كاملا تاما. وأما بالنسبة للساعد فقد ثبتت السنة بالمنع من السجود عليه، لأنه حينئذ يكون مفترشا افتراش السبع، وقد تقدم معنا في حديث عائشة في الصحيحين عنها رضي الله عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع، فلو قلنا إنه يسجد باليد إلى المرفق لحصل افتراش السبع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيرفع ساعده من الأرض ويبدي عضديه عن جنبيه، يباعدهما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في سجوده عليه الصلاة والسلام، وأنه جاف وأبعد عضديه عن جنبيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وسيذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث. فإذا السجود على اليدين المراد به السجود على الكفين، والكفان فيهما الأصابع وراحة الكف باطن اليد، والسجود على الاثنين على الأصابع وعلى باطن الكف. ثم هذا السجود العبرة به بباطن الكف وليس بظاهر الكف، فينبغي أن يسجد على باطن كفيه، وينبغي أن يكون سجوده جامعا للأصابع ولبطن الكف، فلا يجزي أن يسجد على رؤوس الأصابع، فلو سجد على رؤوس الأصابع لم يجزه. وهكذا ما يفعله البعض أنه إذا سجد سجد على الأصابع ورفع بطن كفه، فهذا أيضا مخالف للمطلوب، لأن المطلوب سجود اليد كاملة. وكذلك من الأخطاء أن البعض إذا سجد في التلاوة وكان حاملا للمصحف فإنه يحني يده ويكون سجوده على ظاهر كفه وليس على باطن الكف، لأنه يريد أن يمسك موضع التلاوة، فبعضهم يفعل هذه الصفة فيسجد وهو ممسك بالمصحف، ثم لا يتحقق المقصود من الإفضاء بباطن الكف إلى الأرض، وهو حينئذ إما أن يضع المصحف على الكرسي أو نحو ذلك أو المكان الذي يحفظ فيه، وإما أن يجعل باطن كفه على الأرض ويجعل أصبعه في موضع الذي يخشى فواته، ففي هذه الحالة يتحقق سجوده على الصفة المعتبرة على هذه الصفة فيجعله على هذه الطريقة. وأما أن يقلب يده، وهذا نشاهد عند الكثير أنه إذا سجد يقلب يده ليحافظ على موضع السجود، ولا بد من أن يكون سجوده بباطن الكف كما ذكرنا، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يسجد بباطن الكف تاما كاملا، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لو سجد على الأصابع وحدها أنه لا يجزيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والركبتين، مثنى ركبة، والركبة هي العظم الناتئ عند مفصل الساق مع الفخذ، فهذا الموضع الظاهر يجب السجود عليه، ودلت الأدلة كما في حديثنا على السجود عليه، ويشمل الركبة اليمنى واليسرى، ويعتبر الموضع الرابع والخامس في الحديث، لأنه قال سبعة أعظم، فالعظم السابع الرابع والخامس هو الركبة اليمنى والركبة اليسرى، يجب السجود عليهما، ولا يرفع إحدى الركبتين عن الأرض، فلو رفع إحدى الركبتين عن الأرض لم يصح سجوده في أصح قولي العلماء، لأنه واجب عليه، فإذا تركه عامدا من دون وجود عذر لم يصح سجوده. وأما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام
وأطراف القدمين،
هذا هو الموضع السادس والسابع، وأطراف القدمين طرف القدم نهاية القدم عند الأصابع، والمراد بالسجود على طرف القدم أن يستقبل بأصابعه القبلة، ويكون القدم مرتفعا يرفع العقب القدم ويفضي ببطون الأصابع إلى الأرض، فتكون الأصابع مستقبلة للقبلة. إذا استقبل بالأصابع القبلة، وهذا أبلغ ما يكون وأتم ما يكون، فعندها يتمكن من السجود ويصبح يكون سجوده مكنا من الأرض. وقال بعض العلماء يجزيه لو لامست أطراف أصابعه الأرض، لأنه ساجد على أطراف القدمين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. والقدمان مثنى قدم، والمراد بالقدم هنا من مفصل الكعب إلى أطراف الأصابع، لأنه ينتصب عند سجوده على هذه الوضعية التي ذكرناها. لا بد من السجود على أطراف القدمين، فلا يسجد على بطن القدم بأن يفضي على بظاهر القدم على الأرض، فلا يسجد على ظاهر القدم، وإنما يسجد إما على رؤوس الأصابع وهذا دون الكمال، وإما أن يكون على الأصابع مستقبلا بها القبلة كما ثبت عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة سجوده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استقبل بأصابع القدمين القبلة وليجرب هذا، فإنه يحس أن الأعضاء تضغط على الأرض وتتمكن من السجود، وهذا هو المقصود، أن يسجد لله كاملا بجسده. ولذلك العبرة في السجود أن يسجد بجميعه لله سبحانه وتعالى، فيجمع في الذلة بين ظاهره وباطنه، فيذل لربه في باطنه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى ونية العبودية له، ويذل في ظاهره، لأن هذه الصفة من أبلغ ما تكون. وكان من هديه الاعتدال في السجود والأمر بهذا الاعتدال، والاعتدال بالسجود في السجود أن يكون أسفله أعلى من أعلاه، أي أعلى من الرأس والصدر، فالساجد يرفع عجيزته وظهره ويكون رأسه منحطا إلى الأرض. فلو كانت الأرض أمامه مرتفعة وسجد حتى ساوى رأسه عجيزته لم يصح سجوده، كما يقع في الزحام. فلو وقع في الزحام ولم يجد أمامه أن يسجد إلا على درجة، تكون أمامه درجة، فإذا سجد يستوي أعلاه وأسفله فإنه لا يكون ساجدا، لأنه مخالف لصفة السجود الأصلية، لابد من أن يرتفع أسفله على أعلاه. فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده. ثم السجود على هذه الأعضاء ينبغي أن يكون دون وجود حائل يمنع من التمكن من الأرض. فإذا وجد الحائل مثل الذي يمنع استقرار الجبهة، أو يمنع استقرار اليدين، أو يمنع استقرار الركبتين، أو يمنع استقرار الأصابع. مثلا الآن في بعض المراتب من الإسفنج إذا جاءها الإنسان اهتزت به، إذا جلس عليها الإنسان أو سجد عليها لا يستقر وإنما تهتز به، ومثل ما يوجد في مراتب الماء إذا كانت تمنع عند الضغط أن تصل جبهته إلى الأرض فإنه لا يجزيه السجود. ولذلك عبر العلماء في القديم بالقطن، والمراد به القطن الذي لا يستقر عليه الإنسان سواء كان في مرتبة أو في لحاف ونحوه. أما إذا كان على القطن إذا ضغط عليه استقر على الأرض فقد سجد، فلا بد من أن يكون مستقرا على الأرض، لأن هذه هي صفة سجوده عليه الصلاة والسلام. أما وجود الحائل بين الجبهة وبين الأرض، أو بين الكف وبين الأرض، أو بين الركبتين وبين الأرض، أو بين أطراف الأصابع أصابع القدمين وبين الأرض، ففيه تفصيل. فأما بالنسبة للحائل الذي يمنع أطراف أصابع القدمين أو الركبتين، فجماهير السلف والخلف أنه مغتفر، وهذا الاغتفار والعفو له دليل من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفيه، والخف لا يباشر فيه لأنه يمسح عليه اليوم والليلة والثلاثة الأيام في السفر، وهو يمنع مباشرة أطراف الأصابع للأرض، فدل على أن الحائل في أطراف أصابع القدمين لا يمنع. فلو لبس حذاء أو نعلا فإنه إذا كان له غطاء كالبلغة وكالخف ونحو ذلك، وهو المغطى الذي يغطى نصف القدم الأول أو ربع القدم الأول، فإنه يجوز حينئذ ولا يمنع من صحة السجود وجود هذا الحائل، كما لم يمنع في الخف والجورب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركبتان فلأن المصلي يستر ركبتيه، وحينئذ كونه يسجد بركبتيه مع وجود الحائل هذا لا يؤثر. وأما بالنسبة لليدين والجبهة فأصح وأرجح قولي العلماء أن الحائل لا يمنع، سواء كان متصلا بجسد الإنسان كثوبه، فلو أنه من شدة الحر بسط شماغه أو غترته وسجد عليها ووضع عليها جبهته، أو من شدة الحر وضع طرف الشماغ على يديه وسجد عليه فلا بأس، لما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبسط أحدهم ثوبه ثم يسجد عليه من شدة الحر. ومنع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله، وهو قول مرجوح، واحتجوا له بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، أي لم يسمع شكوانا. وهذا الحديث أجبنا عنه في باب المواقيت، وأن المراد به أنهم طلبوا تأخير صلاة الظهر تأخيرا مؤثرا، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وبينا معنى الحديث، فهو في وقت الصلاة وليس في مسألتنا التي معنا وهي السجود على الحائل. السجود على الحائل للجبهة، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا في مسجده فقال: يا عائشة ناوليني الخمرة. والخمرة قطيفة كان عليه الصلاة والسلام يسجد عليها ليتقي حصى المسجد، لأنه كان في رمضان يطيل السجود، وإطالة السجود على الحصى قد تؤذي وقد تمنع خشوع المصلي، فدل على أن وجود الحائل للجبهة لا يمنع، لا يمنع من، خاصة إذا وجدت الحاجة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الحائل كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، وقال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فصلى على الحصير، والحصير يمنع من مباشرة الجبهة واليدين وبقية الأعضاء للأرض، فدل هذا على أنها لا تمنع، وأنه يصح السجود مع وجود الحائل المتصل والمنفصل. وعلى كل حال هذا هو أرجح قولي العلماء في نظري، والعلم عند الله. السجود من أعظم القرب كما ذكرنا وأجلها، واعتنى أئمة الحديث عند بيانهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا الحديث بين لنا هديا متعلقا بالفعل، وهدي عليه الصلاة والسلام في السجود فيه أحاديث كثيرة، منها ما يتعلق بالقول ومنها ما يتعلق بالفعل، والذي يتعلق بالقول والفعل بالقول منها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واستحبه وسنه وشرعه للأمة، ومنها ما نهى عنه وحذر منه وأمر وزجر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالعلماء رحمهم الله منهم المختصر ومنهم المتوسع المسهب في ذكر هذه الأحاديث، والمصنف رحمه الله لم يلتزم إيراد كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في بيان هدي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة، وإنما ذكر الجوامع والأحاديث التي تجمع أكثر السنن وأغلبها، ومنها الأحاديث التي قد يسميها بعض العلماء بالأصول وأمهات الأبواب. ولا شك أن حديثنا من أعظم هذه الأحاديث، وإلا فهناك أحاديث أخر في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام وهديه في السجود بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، سواء تعلق ذلك بالأقوال والأفعال، وهناك بقية ستأتي إن شاء الله يذكرها المصنف في حديثين أو ثلاثة في صفة السجود، وأغلبها مشتمل على المنهي عنه. قدم رحمه الله هذا الحديث لأنه متعلق بالمأمور به، وأخر أحاديث النهي عن الافتراش افتراش السبع، وكذلك أخر حديث المجافاة لأن حديثنا متعلق بالواجب واللازم، وهذا منهج في التعليم أن تبدأ بالواجب واللازم ثم تثني بالمستحبات والفضائل ثم تبين المكروهات والمحرمات، هذا هو الأصل. ولذلك لو أن الإنسان يشتغل بالمنهيات سيضيع كيفية الأصل، وإذا اشتغل بالأصل وترك المنهيات فإنه لا يستقيم له الهدي كاملا، لا يستقيم له هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، بل عليه أن يعلم ما هو اللازم سواء كان ركنا أو واجبا، وما هو المستحب والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يأثم، وكذلك أيضا أن يعلم ما هو الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وكل هذا اشتملت عليه السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في صفة سجوده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم.
هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في الصلاة. والتكبير في الصلاة، التكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين: تكبير هو ركن الصلاة الذي لا تصح إلا به، وهو تكبيرة الإحرام. والنوع الثاني التكبير اصطلح في أجزاء الصلاة، واصطلح العلماء على تسميته بتكبيرات الانتقال. فأما النوع الأول وهو تكبيرة الإحرام فقد تقدم الكلام عليها، وأنه الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به، لقوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة تحريمها التكبير. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على لزومه كما تقدم معنا وبينا مسائله وأحكامه. وأما تكبيرات الانتقال فهي التكبيرات في أجزاء الصلاة ينتقل بها المصلي من الأركان والواجبات. ولذلك هذا النوع الذي هو تكبيرة الانتقال إما أن يكون الانتقال من ركن إلى ركن، كأن تكبر وأنت قائم من أجل أن تركع، فقد انتقلت من ركن القيام إلى ركن الركوع، أو تكبر بعد اعتدالك واستوائك قائما بعد الرفع من الركوع تكبر للهوي للسجود، فإنك تنتقل من ركن الاعتدال بعد الركوع إلى ركن السجود، فأنت منتقل من ركن إلى ركن. وكذلك إذا كبرت رافعا من السجدة الأولى في الصلاة فإنه حينئذ تكون منتقلا من ركن السجود إلى ركن الجلسة بين السجدتين. وهكذا إذا كبرت للسجدة الثانية بعد جلوسك بين السجدتين فإنك منتقل من ركن وهو الجلوس بين السجدتين إلى ركن وهو السجود. وهكذا إذا كبرت رافعا من السجود قائما للثانية للركعة الثانية والركعة الرابعة في الصلاة في الرباعية فإنك تكون منتقلا من ركن إلى ركن، من ركن السجود إلى ركن القيام. وقد يكون الانتقال من ركن إلى واجب كتكبيرك بعد السجدة الثانية للجلسة لجلسة التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، فإن الجلسة للتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية الجلوس والتشهد الأول واجبان من واجبات الصلاة وليس من أركان الصلاة، فأنت تكبر رافعا من السجود وهو ركن، منتقلا إلى واجب وهو الجلسة، جلسة التشهد، التشهد الأول، وقد يكون انتقالا من واجب إلى ركن، وهو إذا كبرت بعد فراغك من التشهد الأول قائما للركعة الثالثة، فإنك حينئذ تكون منتقلا من واجب وهو جلسة التشهد، التشهد الأول والجلوس له، إلى ركن وهو الركعة، القيام في الركعة الثالثة. هذه أنواع تكبيرات الانتقال، أنها تكون من ركن إلى ركن، ومن ركن إلى واجب، ومن واجب إلى ركن. وهذه التكبيرات كان الخلاف فيها بين الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم في زمان الصحابة والتابعين، ثم انعقد قول كثير من العلماء رحمهم الله على سنيتها في الصلاة، ثم اختلفوا هل هي واجبة أو غير واجبة. فمذهب الإمام أحمد وكذلك قول عند المالكية رحمهم الله وبعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث أنها واجبة في الصلاة، وأن من صلى وترك التكبير للركوع أو ترك التكبير للسجود أو ترك التكبير بين السجود ومن السجود إلى الجلوس أن صلاة وتركه عامدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة في مذهب الحنابلة وطائفة تبطل صلاته إذا تركه متعمدا من دون عذر. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم يصلي كما أمره الله، فلم تكن منه صلاة إذا تركه متعمدا بدون وجود عذر يعذر فيه. أما بالنسبة لغيرهم فقالوا إنها ليست بواجبة، كما هو قول عند الشافعية وعند المالكية رحمة الله على الجميع. فتكبيرات الانتقال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وشهد هذا الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، ومثله حديث علي رضي الله عنه الذي سيأتي، وغيرها من الأحاديث، حتى في بعض الروايات حديث المسيء صلاته الأمر بالتكبير، وفهم منها وجوب التكبير، ورجحان مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه أن تكبيرات الانتقال تعتبر من واجبات الصلاة القولية، وأنه إذا تركها متعمدا بطلت صلاته، وإذا تركها ناسيا جبرها بسجود السهو. فلو أنه صلى ثم انحنى للركوع فركع ولم يكبر فإنه في هذه الحالة ناسيا، فإنه في هذه الحالة يجبر هذا الواجب بسجدتين قبل أن يسلم، لأنه نقص في الصلاة. ولو أنه انحنى وتذكر قبل تمام الانحناء للركوع جاز له أن يتدارك فيقول الله أكبر، لكن إذا استتم فإنه حينئذ لا يمكن التدارك. ولذلك من خطأ البعض أنه يكبر وينحني متما لركوعه ثم يقول الله أكبر، ما كان عليه الصلاة والسلام يؤخر تكبيره إلى انتهاء ركوعه، لأنك إذا أتممت الركوع فأنت في ركن غير الركن الذي أنت فيه. وتكبيرات الانتقال هي ليست متعلقة لا بالركن القبلي ولا بالركن البعدي، فينتبه لهذا. تكبيرات الانتقال هي ذكر لله عز وجل بين الأركان والواجبات والأركان، بين الأركان بعضها مع بعض وبين الأركان مع الواجبات، ولذلك كان يبدأ تكبيره عند انحنائه للركوع وينتهي عند ركوعه، ويبدأ تكبيره حين كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه حين يركع أو حين يهوي للسجود، حين أي بداية الهوي للسجود. فالأفضل في هذا التكبير أن تبدأه عند ابتدائك للركوع وتنتهي منه عند انتهاء الركوع، فإذا حصل أنك انتهيت منه قبل تمام الركوع فلا بأس ولا حرج، ولكن لا تؤخر إلى أن تستتم الركوع وتبقى في بقية ألفاظ التكبير أو تقوله بعد الركوع أو بعد السجود أو بعد القيام، فهو ذكر في الانتقال. فجميع انتقالات الصلاة بالتكبير إلا الرفع من الركوع، فإن الرفع من الركوع يكون بقوله سمع الله لمن حمده، ويكون قوله ربنا ولك الحمد ذكر القيام بعد الرفع من الركوع، وهذا أمر يخطئ فيه البعض، فإن البعض يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو لم يستتم قائما، فرب خاصة إذا كان مأموما، فإن ربنا ولك الحمد إنما هي ذكر ما بعد القيام بعد الرفع من الركوع. ولذلك قال أبو هريرة قال وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد. فالتحميد ذكر في حال القيام، ولذلك تقول ملء السماوات وملء الأرض، فهذا موضع ثناء على الله عز وجل وليس في الانتقال، فلا يخالف الانتقال إلا في التسميع فقط. تقول سمع الله لمن حمده عند انتقالك من الرفع من الركوع إلى ركن القيام بعد الرفع من الركوع. ولذلك هناك ركنان، الركن الأول الرفع، عند بعض العلماء يرى أن الرفع ركن والاعتدال منه، ولكن الركن هو الركوع والرفع ما بينهما، فيكون الذكر مستغرقا لذلك الرفع. وهذا يتأكد في الإمام أكثر، قد بينا هذا، لأن الإمام هناك من لا يراه كمن يصلي خارج المسجد ويسمع، كما في زماننا مع وجود الناقل للصوت من الميكروفونات ونحوها، فحينما يكون تكبيره مع انتقاله بداية التكبير مع بداية الرفع ومع بداية الرفع من السجود إلى الركعة الثانية أو الثالثة، فإن هذا أفضل لئلا يسبقه المأمومون. فهذا الذكر إنما يقع للانتقال، سواء كان من الأركان بعضها مع بعض إلى بعض، أو يكون بين الأركان والواجبات على التفصيل الذي بيناه. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام والاستمرار، أي أن هذا هديه الذي توفي بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، وهو عليه التكبير صلوات الله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم،
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بينا هذا، وهذا تكبيرة الإحرام، بينا متى تكون وموافقة القول والفعل، وبينا ذلك خاصة في مسألة انتهاء التكبير قبل الفعل أو بعده، وبينا السنة فيه. نعم.
ثم يكبر حين يركع،
ثم يكبر حين يركع، أي حين يبتدئ الركوع يبتدئ التكبير، فينتهي ركوعه عند فينتهي تكبيره عند انتهاء انحنائه للركوع صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع،
يقول سمع الله، بمجرد أن يبدأ برفع الظهر يقول سمع الله. ومن هنا من أخطاء بعض الأئمة والمنفردين أنه يرفع ثم إذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده ذكر للانتقال من انحناء الركوع إلى ركن القيام والاعتدال بعد الركوع، وليس ذكرا للقائم بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، للقيام بعد الرفع من الركوع، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فبين رضي الله عنه أنه يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، حين يرفع يعني حين يبتدئ رفعه لرأسه من الركوع صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنه
ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد،
ثم يقول وهو قائم. ففرق رضي الله عنه في بيان السنة مما رآه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عند ابتداء الرفع أن له ذكر منتقلا من ركن الركوع إلى ركن القيام بعد الركوع، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده، وبين أنه لما استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. نعم.
ثم يكبر حين يهوي ساجدا،
ثم يكبر حين يهوي ساجدا، وهذا هو هديه، أي يبتدئ التكبير عند الهوي، بداية الهوي، وكان الصحابة رضي الله عليهم خلفه لا يحنون ظهورهم حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض. نعم.
ثم يكبر حين يرفع رأسه
كما ذكرنا. نعم.
ثم يكبر حين يسجد،
حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، أي السجدة الثانية. ففي كل صلاة نافلة كانت أو فريضة في كل ركعة منها سجودان وركوع واحد، سجودان فيها سجدتان وركوع واحد، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى، فإن السجود محل السؤال والمسألة، فانظر إلى كرم الكريم سبحانه وتعالى أنه لم يجعل لها سجودا واحدا، من عظم ما في هذا السجود من الخير والبركة، تكرم سبحانه وتعالى وتفضل على عباده بأن جعل للركعة سجدتين. ولن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، ولن تسجد لله سجدة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع له عمرو بن عبسة رضي الله عنه كما في الصحيح، وضعوا له طهوره ووضوءه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال له سلني حاجتك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، ما قال أسأل المال، أعطني مالا، أعطني دابة، أعطني، أبدا، قال أسألك مرافقتك في الجنة. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك مرافقة الأنبياء. يا سميع الدعاء، انظر إلى الهمم العالية والنفوس الزاكية، ما قال شيئا من الدنيا، قال أسألك مرافقتك في الجنة، لأنه إذا أعطي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فمعناه أن حياته كلها ستكون سعيدة، لأنه لا يرافقه إلا السعداء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شهد الله من فوق سبع سماوات أن رفقتهم هي الأحسن والأكمل والأفضل، اللهم لا تحرمنا فضلك. قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا مقام كريم وفضل من الله عز وجل عظيم، فكل صلاة فيها سجدتان، والسجود موضع الدعاء، ولذلك نهي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري، قمن بمعنى حري أن يستجاب لكم. الله أكبر، إذا سألك سائل عن إجابة الدعاء فقل سل حاجتك وأنت ساجد بين يدي ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الساجد أحرى أن تجاب دعوته، فهذا من فضائل السجود. يقول رضي الله عنه نعم.
ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها،
حتى يقضيها يفرغ منها، هنا القضاء بمعنى التمام. فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة أي تمت أو أتممتموها، وكذلك أيضا فإذا قضيتم مناسككم، هنا القضاء بمعنى التمام والإتمام. نعم.
ويكبر حين يقوم من الثنتين،
لأن القضاء يستعمل بمعان عديدة، يستعمل من معنى الفراغ من الشيء، فقضاهن سبع سماوات، ويستعمل بمعنى الإعلام، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه وأخبرناه. وقد يستعمل بمعنى الحكم والبت في الأمر، كقوله فلما قضينا عليه الموت، حكمنا عليه بالموت. وقضى بمعنى أمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى غير ذلك من المعاني. فقضى هنا حتى يقضيها، أي حتى يتمها ويفرغ منها صلوات الله وسلم، لأن القضاء بمعنى الفراغ من الشيء. نعم.
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس،
ويكبر حين يقوم أي يبتدئ تكبيره عند القيام إلى الركعة الثالثة، سواء في الثلاثية أو الرباعية. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا بخير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: طالب علم يحب والديه حبا شديدا ولا يحب أن يراهم في مكروه، فهل يجوز له أن يدعو الله عز وجل أن يجعل يومه قبل يومهما؟ وما وصيتكم له؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تدعو أيها المسلم على نفسك إلا بخير، ولا تدعو للمسلمين إلا بخير. لا تدعو على نفسك أن الله يجعل أجلك قبل أجل والديك، لأنه إن طال عمرك ومد لك في أجلك وترحمت على والديك وعشت بعدهما، كان ذلك خيرا لك ولوالديك ولكم جميعا في الدين والدنيا والآخرة. وينبغي للمسلم دائما أن يترك هذه الأمور لله جل جلاله، ولا يقدم بشيء ولا يحاول أن يتكلف في هذه الأمور. ولذلك بينت النصوص أن المسلم لا ينبغي له أن يزهد في الخير. يتوفى الرجل فيعيش من بعده من يعيش يوما أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهرا أو سنة أو سنينا، يبلغ بها من الأجور والحسنات ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فلا تقطع الخير على نفسك، واترك الأمر لربك الذي قدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأما مسألة حب الوالدين لا يغلو الإنسان فيها بهذه الطريقة. أنت تقول أجعل يومي قبل يومهما، طيب أنت تعذب والديك بموتي قبل والديك؟ تريد والديك يتعذبان؟ فكر أيضا بالعكس وتفجعهما بنفسك. لا يقول الإنسان هذا، والله ثم والله لن يبلغ العبد الكمال والتوفيق حتى يسلم لربه تسليما كاملا لا في والد ولا في ولد. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم جاء الفرج. وكنت ما دعوت، لكني كنت والله لا أتصور ساعة أفجع فيها بوالد أو والدة. فلما كتب الله عز وجل وشاء الله سبحانه وتعالى، من توفيق الله للإنسان أنه إذا أصيب بالخير أو الشر أن يسأل أول ما يسأل ما الذي يرضي الله، يترك عنه العواطف ويترك عنه هوى النفس، أول ما يفكر في ربه، أول ما يقول ما الذي يأمرني الله به حتى أفعله وما الذي ينهاني عنه فأجتنبه. فلما جاء أمر الله عز وجل سألت نفسي: من الذي رزقني أبي ومن الذي رزقني كذلك لما توفيت الوالدة رحمه الله؟ من الذي رزقنيهما؟ من الذي أعانني على برهما؟ من الذي مد في آجالهما حتى تمتعت برؤيتهما؟ من فوجدت كل الأمر الله الله الله، ما وجدت غير الله. فقلت: سبحان الله العظيم، أين أبي وأمي من الله؟ والله هان علي كل شيء، والله لن يستطيع الإنسان أن يجد لذة هذه الحياة حتى يعرف معنى العبودية لله. لأن الله ما خلقك لأبيك ولا لأمك، ولا خلق أباك وأمك لك، إنما خلقك وخلق أباك وأمك والخلق لعبادته وتوحيده. لا تغالب القدر ولا تقول أدعو أني أموت قبل أبي أو يموت أبي قبلي، أبدا، هذا كله اتركه لله. سر ربك التوفيق، سر ربك أن يرضى عنك في أبيك وأمك في والدك وولدك، دائما تفكر في هذا. وإذا نزلت المصائب والفجائع والأمراض والأسقام بمن تحب، فاسأل نفسك ما الذي يرضي الله جل جلاله. وإذا رأيت في حبك وأهلك ما يسوءك ويكدرك، وجاء الشيطان ليشغلك بالعواطف، فأوصيك بوصية فيها خير عظيم لك، وهي أن الإنسان إذا رأى في والد أو ولد أو من يحب ما يكره، عليه أن يتذكر شيئا واحدا، وهو أن الله أرحم بهذا المخلوق منه. ترى في ابنك، ترى في بنتك ما يسوء ما يكدر، وتبذل الأسباب، فإذا بذلت الأسباب وعالجت ومضيت عند الأطباء وقدمت ما تستطيع، بعد هذا لا تغالب القدر. إياك أن يستولي الشيطان عليك فيلفظ اللسان بما لا يحبه الله ولا يرضاه، وإياك أن تتبع هوى النفس ما تهواه. لا، بل قل كل ما ترى. أنت ترى ابنك يتعذب في الآلام والأسقام، وترى الولد والوالد، تتذكر أن الله أرحم به منك. حتى إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين، وأقبل أباك الذي هده السكر والضغط والأمراض والأسقام، ورأيته لما قام فسقط، رأيته لما حتى إنه لم يستطع أن يحرك يدا أو ينبس بلسانه، حتى إذا نشرت الدواوين والصحف وأقيمت موازين الآخرة، ورأيت من مثاقيل الحسنات التي كتبها ربك له تمنيت أن حياته كلها في هذا البلاء. لو رأى العبد ما عند الله من المثوبة لأهل البلاء لنعمت عينه. ولو أن أهل البلاء يوم القيامة لما ينظرون ما يكون عند الله من المثوبة والأجر وما عند الله من الحسنات والخلف يتمنون أن حياتهم كلها كانت بلاء وسقما وألما. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو أرحم الراحمين، وهو إله الأولين والآخرين. فلا تغالب ربك، وعليك أن تتبع السنة، هدي الكتاب والسنة، من الصبر على البلاء وسؤال الله الثبات في برك لوالديك. هذا الذي أوصيك به، أولا أن تعتقد الفضل لله أولا، وآخرا أن الله أكرمك ببر الوالدين، وأن تحمد الله وتشكره على هذا الفضل، وقل اللهم لك الحمد أن رزقتني أبا يعينني على بره وأما تعينني على برها. كم من طالب بر غلقت في وجهه الأبواب، وكم من ابن يتذلل لأبيه فيصفعه أبوه على وجهه. فإذا رأيت من أبيك وأمك ما يسرك فقل اللهم لك الحمد يا مقلب القلوب أن قلبت قلوب قلب الوالدين شفقة ومحبة لي، واسأله أن يديم عليك نعمته وأن يزيدك من فضله. ثم سأنك قدمت شيئا لوالديك فلا تزال بخير ما احتقرت نفسك، ولا تزال بخير ما اتهمت نفسك بالتقصير وسعيت إلى الكمالات، ولن تستطيع أن تصل إلى ذلك كله إلا بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وصلنا بوصلك يا خير الواصلين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره بعفو وعافية، وأحسن عمله وقوله وفعله يا رب العالمين. اللهم أحسن لهم الختام بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا في البر أفضله وأجزله وأكمله وأخلصه لوجهك وأعظمه زلفى عندك. اللهم إنا على بر الوالدين أحياء وأمواتا، وتقبل منا برنا ودعاءنا، واستجب لنا دعاءنا، وحقق لنا رجاءنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.